إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، إنه لا يخفى على مسلم أننا في هذا اليوم المبارك نودع عاما جديدا ونختم به هذا العام ونستقبل عاما هجريا جديدا، وسمي عاما هجريا لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هاجر في هذا العام، وانتصر المسلمون وقويت شوكتهم وانكسرت شوكة المشركين، فجعل عمر رضي الله عنه تاريخ المسلمين هو التاريخ الهجري، فلا حاجة لنا بتاريخ الغرب. قال الله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال الله عن ذلك الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أي 8 أعوام في الأعوام الهجرية، لأن الحج يكون في الأعوام الهجرية. وهكذا كان تاريخ المسلمين. وهاجر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا العام لما عانى من المشركين هو وأصحابه ونالهم من أذى كفار قريش، فما استطاعوا أن يقيموا دينهم، فهاجر من مكة إلى المدينة وهي أحب البلاد إليه، وقد تآمروا على قتله فأذن الله له بالهجرة. قال سبحانه: وإن يكاد الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لسنا في صدد ذكر حادثة الهجرة، فالكل يعلمها، ولكن نأخذ بعض الدروس والعبر والفوائد التي يستفيدها المسلم من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه إلى دار الهجرة المدينة. منها أن أهل الباطل لا يزالون يبذلون الأموال ويغرون الناس في جلبهم إلى باطلهم. فقد حاولوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجمعوا له الأموال على أن يترك هذا الدين وعلى أن يترك سب آلهتهم. فقالوا: يا محمد، إن كنت تريد مالا جمعناه لك فصرت أغنانا، وإن كنت تريد زوجة زوجناك بأحسن النساء، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعدوا العدة ودبروا المكائد والمكر لقتله، فلما نجاه الله منهم وفر من بين أيديهم، بذلوا الأموال، بذلوا الغالي والنفيس في سبيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فبذلوا 100 من الإبل لمن وجد أحدهم حيا أو ميتا. وهكذا لا يزال أهل الباطل يحاربون الدين ببذل الأموال وبجمع الأموال، فربما سالت لعاب بعض الجهلة، ربما ارتد عن دينه في سبيل ريالات، ربما تنصر أو تيهود من أجل دنيا فانية وصار يحارب الإسلام والمسلمين. فانتبه يا عبد الله، فالمال فتنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. لا تغتر بهذه الدنيا الزائلة. قال الله: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدين أغلى لك من الدنيا وما فيها، بل ركعتان تركعهما لله أغلى لك من الدنيا وما فيها. ومن الدروس والعبر التي نستفيدها من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أهل الكفر والنفاق والشقاق لا يزالون في حرب أهل التوحيد، كما حاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من بلده من أجل أنه يقول لا إله إلا الله. كان يخرج في سوق المجاز فيقول: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأبو لهب لعنه الله وراه يرجمه بالحجارة يقول: لا تصدقوه إنه صابع. فأخرجوه من أجل توحيد الله. قال الله: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فأخرجوه عليه الصلاة والسلام، أرادوا قتله، فخرج من بين أظهرهم سالما غانما. وهكذا أهل الكفر وأهل الشرك وأهل الزندقة يحاربون أهل التوحيد، يحاربون الذين يمثلون الدين الصحيح ويمثلون السنة الصحيحة، ويمكرون بهم ويعادونهم ويذلونهم كما فعلوا بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هذه الدروس العبر أن للمؤمن أسوة حسنة بنبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلقد تحمل المشاق والأذى في سبيل هذا الدين ولم يتنازل عن شيء من دينه بمقابل لعاعة من الدنيا الفانية. فلقد ضرب ورجم وخنق وشتم، وقيل به كاهن وساحر وكاذب من أجل دين الله، وهو صابر محتسب. فخرج في الفيافي والفقار أياما وليالي متتابعات فارا بدينه. خرج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة 9 أيام بلياليها، وهم يطاردونه ويبحثون عنه وجدوا في الطلب، فأعمى الله أبصارهم. 9 أيام وهو يسافر من أجل دين الله
بعضنا ما هو مستعد أن يترك ريالات من أجل معصية من المعاصي يتركها طمع الدنيا والعياذ بالله. فلنا برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أسوة حسنة، فقد خرج من بلده وهي أحب البقاع إليه، وهكذا قبله أصحابه الذين شهد الله لهم بالإيمان والتوحيد ورضي عنهم ووعدهم بالجنة، خرجوا من مكة إلى الحبشة، هاجروا مرتين من أجل دين الله، وهكذا هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة. فيجب يؤخذ من هذا وجوب الهجرة من البلاد التي لا يستطيع العبد أن يقيم دينه فيها، وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، ومن بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدع إلى بلد السنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، هذا في حق مكة لأنها صارت دار إيمان ودار توحيد ودار إسلام، فلا ينبغي الهجرة منها، وإنما الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال الله في كتابه الكريم عن أولئك الذين لم يهاجروا: ألم تر إلى الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي باقون في بلاد الكفر والشرك، كثروا سوادهم وما استطاعوا أن يقيموا دينهم. قال الله معاتبا لهم: ظالمي أنفسهم فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذا ما استطعت أن تقيم دينك في مكان من الأمكنة، يجب عليك أن تهاجر إلى أرض الله الواسعة. لكن الناس كثير من المسلمين عكسوا الأمور، فصاروا ينتقلون ويسافرون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر لغير ما ضرورة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جليل عند الإمام أبي داود: أنا بريء من مسلم، أنا بريء من كل مسلم يقيم في بلاد المشركين. وقد قال أهل العلم: لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لضرورة بشروط: أن يكون عنده علم يتقي به الشبهات، وأن يكون عنده دين يتقي به الشهوات، وأن يسافر لضرورة لا توجد في بلده. أما طلب الرزق ليست ضرورة في حد ذاتها، فيستطيع المسلم أن يتكسب في بلده أو في أي بلد إسلامية، فما ضيعه الله، ما سيضيع الله مسلما، ما ضيق الله عليه. فانتبهوا يا عباد الله، فإن أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى لا يزالون يكيدون الإسلام والمسلمين من زمن نبينا صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الهجرة هجرة المعاصي، يستفاد من هذه الحادثة المباركة هجرة المعاصي. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة الصغرى، أن تهجر المعاصي وأن تهجر بلد المعاصي، والهجرة الكبرى أن تهجر بلاد الكفر وبلاد الشرك. ومما يستفاد من هذه الحادثة العظيمة، حادثة هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، العمل بالأسباب، العمل بالأسباب دون الاعتماد عليها. فحينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالأسباب وأسر الأمر، كتم أمر هجرته وجهز الزاد والراحلة وجهز الدليل للطريق وجهز راحلتين وجهز راعيا للغنم، وهكذا اختفى في غار الثور 3 أيام حتى يسكن عليه الطلب. هذه كلها أسباب، ومع هذا لم يعتمد على السبب. فأنت تعمل السبب واعتمد على رب السبب. فانظر إلى نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في غار الثور إذا بالمشركين على رؤوسهم، ما نفع السبب، لكن رب السبب هو الذي نفع. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو أن أحدا نظر إلى قدمه لرآنا. ماذا قال المتوكل؟ على الله إمام المتوكلين: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. عمل السبب ولم يعتمد على السبب. فلما فر بدينه وهو في تلك الفيافي والقفار يمشي مع صاحبه رضي الله عنه، إذ عثر عليه المشركون سراقة ابن مالك رضي الله عنه، وكان وقتئذ مشركا، وقد رآهما وأراد أن يظفر بالجائزة، وقد بذلوا 100 من الإبل على كل رجل منهم، فأسرع بالسير نحوهم. وأبو بكر رضي الله عنه قال سراقة: أبو بكر يكثر الالتفات واسمع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو لا يلتفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أوتينا، يا رسول الله المشركون خلفنا، يا رسول الله سراقة قد أدركنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فما كان من فرس سراقة إلا ارتطمت على الأرض وساخت يداها في الأرض حتى بلغتا الركاب. فقال: إني إنكما قد دعوتما علي فادعوا الله ولا أضركما وأرد عنكم الطلب. فكانت آية ومعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم رآها سراقة، فكان ذلك سبب إيمانه فآمن رضي الله عنه وحسن إسلامه. كان في أول النهار يطارد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخر النهار يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد عنه الطلب لما رأى من تلك الآية العظيمة دروس وعبر وفوائد ومواعظ من هذه القصة العظيمة. ومنها من هذه الدروس اتخاذ الرفقة الصالحة والبطانة الأمينة. فانتبه، ما ينال بعض المسلمين إلا بسبب الخيانات الداخلية. الخيانات الداخلية هذه تؤثر وتضر أكثر من الخيانات الخارجية. ولهذا أثر المنافقون على جيش المسلمين في غزوة أحد، فرجع عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله بثلث الجيش، وكان ذلك من أسباب هزيمة المسلمين. وقتل 70 من خيار الصحابة على رأسهم أسد الله وأسد رسوله، حمزة بن المطلب، حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله عن حمزة وأرضاه. فنبينا صلى الله عليه وسلم اتخذ الرفقة الصالحة، وهم أبو بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة وأسماء وعامر بن زهيرة وغيرهم من الصالحين، وهكذا الأمناء. فإنه حينما جاء يخبر أبا بكر بموعد الخروج والهجرة، قال: يا أبا بكر أخرج من عندك أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي أسماء وعائشة رضي الله عنها وكانتا خير الأمنا. وهكذا من الدروس والعبر فضل المهاجرين وفضل الأنصار، فإن المهاجرين تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم وأهاليهم في سبيل الله وفي سبيل نصرة دين الله وفي سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من مستعد منا أن يترك ماله أو أن يترك وطنه أو أن يترك بيته من أجل دين الله؟ بل ربما يتنصر بعض الناس أو يتزندف أو يكفر حفاظا على دنياه أو حفاظا على لعاعة زائلة. فهؤلاء تركوا أوطانهم وديارهم وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير هذه الأمة. وهكذا فضل المهاجر فضل الأنصار الذين استقبلوهم وآووهم ونصروهم وآخوهم وأعانوهم، فذكرهم الله بالقرآن ورضي عنهم ووعدهم بالجنة. فيجب علينا أن نحبهم وأن نبغض من أبغضهم وأن ندعو لهم وأن نترضى لهم طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله قد رضي عنهم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. قال الله في كتابه الكريم والسابقون الأولون، سابقون والسابقون السابقون ولكن المقربون في جنات النعيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عن ذلك الفوز العظيم رضي الله عنهم ووعدهم بالجنة. من هم السابقون الأولون من المهاجرين ومن الأنصار والذين ساروا على سيرهم واكتفوا آثارهم الذين اتبعوهم بإحسان؟ فالطوائف طوائف هذه الأمة ثلاث لا رابع لها، وهم المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ممن جاء بعدهم إلى زماننا هذا وإلى زماني وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد ذكر الله هذه الطوائف في سورة الحشر فقال عز من قائل للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ذكرها في الآية التي بعدها مباشرة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الطائفة الثالثة وهم من جاء بعدهم من التابعين من التابعين وتابعيهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من المؤمنين الصادقين المخلصين الموحدين المتبعين. قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آخر هذه الأمة يدعون لأول هذه الأمة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا وحسدا وكراهية وبغضا وغشا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فاستقبلهم الأنصار رضي الله عنهم. مما يؤخذ من هذه الحادثة من الدروس والعبر مآواة المهاجرين والمهجرين والنازحين الصالحين المظلومين المغلومين على أمرهم كما فعل الأنصار رضي الله عنهم، استقبلوا المهاجرين وفتحوا لهم صدورهم وبيوتهم. قال الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يوجد في قلوبهم غل أو حسد مما أوتي المهاجرون، ولو كانوا يؤثرون على أنفسهم، يقدمونهم على أنفسهم وهم بالحاجة، ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأخوهم وأخ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان أول عمل قام به بعد هجرته له المؤاخاة، بناء المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وكان ممن آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف مهاجري، وسعد بن الربيع أنصاري. فماذا قال عبد الرحمن وماذا قال سعد بن الربيع؟ قال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن أشاطرك نصف مالي، خذ نصف مالي، وكان من أغنى الناس، خذ نصف مالي، ولي امرأتان أطلق إحداهما فتتزوج بها. إيثار، قمة في الإيثار وقمة في العفة. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بارك الله لك في مالك وفي أهلك، أمسك عليك مالك وأمسك عليك أهلك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق فتاجر وربح وتزوج. أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا. يا جرير المجامع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، ومن الدروس والعبر من هذه الحادثة أن بعد الشدة فرج، أن بعد الشدة فرجا ومخرجا. قال الله في كتابه الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال عمر رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته في شدة، فجعل الله لهم فرجا ومخرجا، ما هي إلا سنة واحدة، فالتقوا في غزوة بدر فقتلوا صناديد قريش، منهم السبعة الذين وضعوا على رقبة نبينا صلى الله عليه وسلم السلاء، فقتلوا السبعة، قتلهم الله. ثم مكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ما شاء الله أن يمكث، فرجع إلى مكة فاتحا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فأذل كفار قريش وصناديدهم. قال الله في كتابه الكريم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح، هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، وكان الصلح في ظاهره هضم وظلم على المسلمين، لكن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، كان سببا للفتح. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا، وأنزل الله: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ومن الفوائد والعبر من هذه القصة الفرح بقدوم العلماء الربانيين والدعاة الناصحين، كما فرح الأنصار وأهل المدينة بقدوم نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد استقبلوهم بغاية الفرح، وانتظروهم بفارغ الصبر، فكانوا يخرجون حينما علموا بقدومهم ينتظرونهم، ما يردهم إلا حر الشمس وقت الظهيرة، حتى جاءوا فتحوا لهم بيوتهم، فتحوا له بيوتهم، وكل يريد أن ينزل عنده، فنزل في المكان الذي أراده الله، حيث بركت ناقته وراحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف الله بين الأوس والخزرج، وقد كانتا قبيلتين متناحرتين. قال الله في كتابه الكريم: وألف الله بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم. ومن الفوائد والعبر من هذه الحادثة أن النصر والعزة والتمكين للمسلمين المؤمنين الموحدين هذا وعد من رب العالمين، وقد تحقق هذا الوعد لنبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهكذا سيتحقق لأمته إن هم أقاموا توحيد الله وعملوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله: وعد الله الذين آمنوا منكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الشرط توحيد الله وعدم الإشراك به، وهكذا حسن الظن بالله. مما يؤخذ من هذه الحادثة من الدروس والعبر حسن الظن بالله كما أحسن نبينا صلى الله عليه وسلم ظنه بربه، وقد قال الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فلنظن بالله خيرا، وأنه سيمكن لأوليائه وسينصر دينه وسيعلي كلمته بعز عزيز أو بذل ذليل. قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ومن الدروس العبر من هذه الحادثة ونختم بها: الاعتماد على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى، تقوى الله من أسباب المخارج. قال الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. توكل نبينا صلى الله عليه وسلم على ربه فجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وتكالبت عليه الأمم، اجتمع عليه الكفار فلم ينالوه بسوء، وهكذا قد اجتمعوا على نبي الله إبراهيم عليه السلام فقذفوه في النار فلم يضروه، واجتمعوا على عيسى عليه السلام فأرادوا قتله وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، واجتمعوا على موسى عليه السلام فخرج من بين أظهرهم إلى مدين ورجع فاتحا وأهلك الله به مملكة فرعون. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كما عند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا كان الله معك فممن تخاف ولو اجتمع عليك من بأقطارها؟ المهم أنك تكون مع الله يكون معك، احفظ الله يحفظك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمشركين، اللهم اجعل هذا العام القادم نصرا للإسلام والمسلمين وهلاكا لليهود والنصارى والصليبيين. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم جنبنا وبلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من أراد بنا وببلادنا وبديننا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استووا استقيموا لا تدعوا فرجات الشيطان تم الصف الأول فالأول